بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناتكم قناة الرحمة، ونبدأ بحول الله وقوته وتوفيقه درسا جديدا من دروس مادة الكيمياء، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، تكلمنا في الدروس السابقة عن مسائل الحساب الكيميائي، واليوم بحول الله وقوته نحاول إكمال هذا الباب والانتهاء من كل جزئياته حتى يتسنى لنا البدء في الاتزان الكيميائي في الحصة القادمة وفي الدرس القادم بمشيئة الله. تكلمنا في ما سبق عن حساب تركيزات المحاليل، ومعرفة كتلة المادة المذابة، ومعرفة عدد الملات المطلوبة لتحضير محلول ذو تركيز معين. واستمرارا في هذا الموضوع، نبدأ اليوم إن شاء الله عملية تأين المعادلات الكيميائية، وماذا يحدث، وما عدد الأيونات الناتجة عند تفكك مركب أيوني أو عند إذابته في المية. فمثلا لو افترضنا أن أنا عندي 1 مول من كلوريد صوديوم، هذا المقدار هيتأين أو هيذوب في الماء. هيذوب في الماء يعني هيحدث له تفكك أو تأين، وينتج عن تأينه أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الكلوريد السالبة. طيب هنا عايزين نحط بعض النقاط ونفهم إزاي تيجي المسألة على هذا الأمر، وإزاي نحلها بتوفيق الله وحوله. لو بصينا مع بعض، لو قال لي أنا عندي كلوريد صوديوم NaCl هيذوب في الماء، يعني هيحدث لي تفكك، فهيتأين إلى أيونات صوديوم وأيونات كلوريد. هنا 1 مول من كلوريد صوديوم، وده 1 مول أيونات صوديوم، وده 1 مول أيونات كلوريد. لو جاء لي سؤال، وخلي بالكم 1 مول من الأيونات يعني 1 في 6.2 في 10^-23 أيون، سواء كان أيونات الكلوريد أو أيونات الصوديوم، لأن عدد الأيونات الموجودة في 1 مول تساوي عدد أفوجادرو اللي بيقدر بهذا الرقم. فلو جاء لي كم عدد أيونات الكلوريد، الناتجة من تأين أو من ذوبان 5.85 جرام كلوريد صوديوم في الماء. طبعا لابد أن يديني قيمة الـ NA وقيمة الـ CL. هيقول الـ NA بتساوي 23 والـ CL بتساوي 35.5. ونيجي نحل السؤال ده نشوف مع بعض. اول حاجة زي ما اتفقنا بنكتب المعادلة. المعادلة عندي ان اي سي ال زي ما مكتوبة فوق بيتفكك الى ان اي موجب وسي ال سالب. طيب انا عندي هنا 1 مول من ان اي سي ال بيدي 1 مول من الكلوريد. طب هو مش عايز عدد المولات، وعايز عدد ايونات الصوديوم او ايونات الكلوريد ايا كان. فهاجي تحت الكلوريد الأول هحسب عدد الأيونات، ده هنا 1 مول أيونات، وهنا 1 مول كلوريد صوديوم. طيب الواحد مول هنا كتلته 23 و35.5، يعني 58.5 جرام كلوريد صوديوم ينتج عن تفككها 1 مول من أيونات الكلوريد. طيب 5.85 جرام تعطينا قد إيه؟ ده السؤال او ده ترجمة السؤال. السؤال بيقول لي تاني، يعني نفس السؤال ده انا عدته هنا بس بطريقة حسابية. بيقول لي اذا كان عندي 58.5 جرام من كلوريد صوديوم اذيبت في الماء، واذيب في الماء يعني تفكك في الماء الى ايونات صوديوم وايونات كلوريد، كم عدد الايونات؟ انا اعتبر انها كانوا بيقول لي كم عدد المولات، وبعدين احسب عدد المولات بضرب طرفين في وسطين، واللي يطلع أجيب منه عدد الأيونات بهذه العلاقة. يبقى سين هتساوي ده في ده على ده، يعني 1 في 58.5 على 5 واحد فيه خمسة علامة 8.5 على 58.5، هشيل ده مع ده يبقى تحت 10، يبقى 1/10 مول. يبقى إذن عندي عدد مولات الأيونات من الكلوريد 1/10 مول. طيب كم أيون؟ يبقى عدد الأيونات هضرب 1/10 في عدد أفوجادرو اللي هو 6.2 مضروبة في 10 23، يعني تطلع 602 في 10 26 أيون كلوريد أو أيون صوديوم. ده بالنسبة للتفكك. لو جالي معادلة بدل ما يجيلي NaCl جاب لي كلوريد مغنيسيوم، يعني هستبدل ده، هغير ايه اللي يمكن تغييره ونشوف مع بعض ايه اللي ممكن يحصل. لو قال لي هنا MgCl2، بالتالي ايه اللي هيتكون؟ هيتكون ايونات المغنيسيوم بالموجبة، والمغنيسيوم ما تنساش ان ثنائي التكافؤ هيبقى Mg موجب 2، وكل ايون او كل مول من كلوريد المغنيسيوم هينتج عنه مول من ايونات المغنيسيوم زائد 2 مول ايونات كلوريد. طيب يبقى لازم اخد بالي انا عندي هنا المركب صيغته ايه، لان من خلال صيغه المركب الايوني اللي عندي هحدد عدد مولات الايونات عند التفكك. فعند تفكك 1 مول من كلوريد المغنيسيوم اللي هو MgCl2 هينتج 1 مول من ايونات المغنيسيوم معاه 2 مول من ايونات الكلوريد، بينما كان في كلوريد الصوديوم 1 مول مع 1 مول، عشان الصوديوم زي ما احنا عارفين ان NaCl كل من الصوديوم والكلور تكافؤه حادي، وبالتالي ما فيش عندي الرقم ده مش موجود. لما الرقم ده اتوجد ما انساهوش، لو انا عندي هنا 3 يبقى 3Cl وهكذا، يبقى هنا 3.2 مول ايون من الكلوريد. لو طالب بقى هغير الارقام، اقول لو انا عندي كتلة كلوريد المغنيسيوم 10 جرام، يبقى كتلة او عدد ايونات الكلوريد كام؟ يبقى هنا السؤال غيرته تماما بسؤال تاني عدلت فيه، لان دايما هي الاسئلة ما هي الا حاجة يعني سؤال بيتعدل وبيتغير فيه شوية تغيرات يتحول لأسئلة كتير. يبقى أنا عندي هنا بيقول لي لو أنا عندي 10 جرام كلوريد مغنيسي هيدينا كم عدد أيونات الكلوريد الناتجة؟ هنا أنا عندي الواحد مول نتج عنه 2 مول، يعني 2 مضروبة في 6.2 في 10 26 أيون. طيب ده ناتج من كم جرام أولا الرقم ده؟ من 1 مول. الواحد مول كم؟ الواحد مول المغنيسيوم 24 واثنين كلوريد بواحد وسبعين، هيبقى 95 جرام. يعني كل 95 جرام ينتج عنهم عدد من الأيونات يساوي الرقم ده. طب لو أنا عندي 10 جرام ينتج سين وطرفين في وسطين، وتتحل المسألة وما فيش أي مشاكل فيها، هيبقى عدد الأيونات، عدد أيونات المغنيسيوم أو الكلوريد حسب اللي هو طالبه، عدد أيونات الكلوريد هتساوي 2 في 6.2 في 10 23 في 10 على 95، والناتج هيكون بالأيون. وهكذا أي فكرة. المهم عندي أن أنا أفكك المعادلة وأشوف عدد الأيونات أو عدد المولات الناتجة من ذوبان المركب الأيون. طيب نوع آخر من الأسئلة، لو جاب لي سكر الجلوكوز C6H12O6 وقال لي كم عدد ذرات الأكسجين الموجودة في 18 جرام منه اللي هو من مين؟ من سكر الجلوكوز. 18 جرام من سكر الجلوكوز اللي هو صيغته C6H12O6. السي بتساوي 12 والاتش بتساوي 1 والاو بتساوي 16. طيب هنعمل ايه هنا؟ اول حاجه دايما بنقول ان فهم السؤال هو الاجابه. لو انا خدت هنا المركب عندي صيغته C6H12O6، طب هنفهم منها ايه؟ ان كل مول من سكر الجلوكوز يحتوي على 6 مول ذرة من الكربون و12 مول ذرة هيدروجين و6 مول ذرة من الأكسجين. يعني عدد ذرات الأكسجين هنا 6 في عدد أفوجادرو. وعدد ذرات الهيدروجين هنا 12 في عدد أفوجادرو. وعدد الكربون هنا 6 في عدد أفوجادرو. ده أهم نقطة عندي، إن أنا أفهم يعني إيه الصيغة دي. يعني كل مول من المركب في 6 مول ذرة، 12 مول ذرة من ده، 6 مول ذرة من الأكسجين. طيب إذا هاخد المركب اللي عندي اللي هو C6H12O6 عشان أترجم السؤال زي ما اتفقنا. في هو عايز مين الأكسجين؟ فيه 6 O. أهو. يعني كل جزيء أو كل مول من هنا في 6 مول ذرة هنا. طيب كتلة C6H12O6 كام؟ هنعوض ونجيب الكتلة. C6 يعني 6 في 12 زائد 12 H يعني 12 في 1 زائد 6 O يعني 6 في 16 هيطلع كله 72 و12 هيطلع بالظبط 180 جرام. خلاص هشيل ده كده مش عايزه، انا عايز احسب القيمة. يبقى هنا 180 جرام. ال 180 جرام فيهم 6 مول ذرة، يعني فيهم 6 في 10، 6 في 6 و2 من 100 الأول في 10 23. يعني كل 180 جرام من سكر الجلوكوز يحتوي على العدد ده من ذرات الأكسجين. طيب يبقى لو أنا عندي 18 جرام من سكر الجلوكوز هيحتوي على سين. يبقى فاهمنا؟ يبقى انا عندي هنا هو عايز 18 جرام المطلوب، بيقول لي 18 جرام من سكر الجلوكوز تحتوي على كام ذره من الاكسجين؟ طب انا عندي ال 180 جرام فيهم هذا الرقم من الذرات، جبناها منين؟ من الصيغه اولا. اعرف ان C6H12O6 يعني فيها 6 O، واعرف ان 6 O معناها 6 مول ذره، وانا عارف ان المول فيه رقم اللي هو عدد افوجادرو اللي هو 6.2 من 100 مضروب في 10 و23. يبقى انا عندي المول بالعدد ده، وانا عندي 6 مول يبقى اضرب 6 في الرقم ده. 6 مول يعني 6 عدد افوجادرو ذر. طب يبقى ال 18 جرام فيهم كام ذره؟ سين. يبقى سين هتساوي هضرب 6 في 6.2 من 100 في 10 26 في 18 على 180. هنا دي مع دي يبقى في 10 تحت، يعني هتساوي 6 من 10 في 6.2 من 100 في 10 26 ذره. وهكذا اي مساله بقى. يجي يقول لي كربونات ليثيوم، اقول له Li2CO3. ال 100 جرام او ال 10 جرام او السؤال اللي موجود في كتاب المدرسه 1 جرام في قد ايه ليثيوم؟ طب انا عندي هنا ال Li2CO3 فيها 2 Li وهكذا، وزي ما حليت دي هحل دي. بس في فرق هنا في السؤال ده، عايز عدد الذرات. في السؤال اللي موجود في كتاب المدرسه مش عايز عدد الذرات، عايز الكتله. اسهل شويه طبعا من السؤال ده، نشوفه مع بعض كده عشان لما تيجي تحله في الكتاب بتاعك يبقى سهل ان شاء الله. هنا مديني بيقول لي 1 جرام كربونات ليثيوم فيه كام جرام من الليثيوم؟ دي بقى لا محتاج عدد افوجادرو ولا محتاج اي حاجه خالص. السؤال بيقول لي 1 جرام من كربونات ليثيوم يحتوي على كام جرام من الليثيوم؟ طب انا عندي كل مول ال I2CO3 فيه 2 مول ال I، لان ال I2 الاثنين دي معناها ان في عندي 2 مول من الليثيوم. طيب ال 1 جرام او ال 1 مول من كربونات الليثيوم لو حسبناه بيديني ال I بتساوي 7 وال C بتساوي 12 والاو بتساوي 16. هحسب قيمة 1 مول ال I2CO3 هيساوي هضرب 2 في 7 زائد 12 زائد 3 في 16 يعني 14 و12 و18 تطلع 4 74. ده 12 ده السي والاو 3 في 16 ب 8، 3 في 16 قسم 48 يبقى 74 جرام. طيب انا عندي هنا 74 جرام فيهم 2 في 7 ب 14، يبقى كل 74 جرام كربونات ليثيوم يحتوي على 14 جرام من الليثيوم. يبقى 1 جرام كربونات ليثيوم فيه كم جرام من ال اي؟ خلاص اتحلت، يبقى س هتساوي 14 في 1 على 74 والناتج جرام من الليثيوم. هقولها تاني وبالراحه، كربونات ليثيوم صيغتها ال اي 2 سي او 3. من الصيغه اعرف ان كل مول من الكربونات يحتوي على 2 مول ليثيوم. طيب المول هنا قيمته كام؟ 74 جرام. جبناها منين؟ من التعويض اللي خدناه اول درس خالص، ان باخد ال اي 2 سي او 3، ال ال اي ب 7 وعندي 2 يبقى 2 في 7، زائد السي واحده ب 12 زائد 3 او 3 في 16، يبقى 2 في 7 ب 14 و12 بتاعت السي و48 اللي هو ضرب 3 في الاو اللي هي 3 في 16، مجموعهم 74 جرام. يعني المول من كربونات الليثيوم 74 جرام. 2 مول ليثيوم، الليثيوم 7، يبقى 2 في 7 ب 14، يبقى ال 14 ديت ال 2 في 7 بتاعت الليثيوم، وال 74 مجموع ال اي 2 سي او 3. ويبقى السؤال من تاني، اذا كان كل 74 جرام من كربونات ليثيوم تحتوي على 14 جرام من الليثيوم، يبقى 1 جرام من الكربونات فيه كم جرام من الليثيوم؟ طرفين في وسطين، بحل المسألة وبيطلع الناتج بمنتهى السهولة إن شاء الله. طيب المسألة دي تقريبا خدنا فيها جزء المرة اللي فاتت، والنهاردة كملنا كل الأفكار بتاعتها. ننتقل إلى حاجة جديدة اسمها المعايرة أو العيارية. ما المقصود بالعيارية؟ ببساطة شديدة، احنا لو انا عندي حمض وقلوي، واحد منهم تركيزه معلوم وبسميه المحلول القياسي، والاخر تركيزه مجهول وانا عايز احدد تركيزه، فبستخدم مركب معلوم التركيز سواء كان حمض او قلوي لتعيين تركيز مركب اخر حمض او قلوي. يعني انا عندي اهو، عندي حمض وقلوي، بعمل بينهم تعادل عشان اجيب ملح وميه. هفترض ان الحمض حمض HCl وتركيزه 1/10 مولر، وانا 1/10 مولر يعني 1/10 مول لكل لتر، والقلوي هيدروكسيد صوديوم وتركيزه مجهول، والمطلوب بيقول لي قد ايه، عايز احدد كيف يمكن تحديد تركيز هيدروكسيد صوديوم الذي يتفاعل مع حمض HCl تركيزه 1/10. اعمل ايه؟ ببساطة شديدة بنجيب كعملي، كحل عملي وبعدين حل رياضي. حل عملي الاول، بجيب مخبار او كاس او اي اناء وبحط فيه، هفترض ان احط هنا الحمض او القلوي اللي هو حمض HCl، وبعدين طبعا حمض HCl هحط هنا الحجم ده معلوم بالنسبة لي، يعني هحط مثلا 200 ملي لتر، وبعدين اجيب سحاحة وبحط مع الحمض صبغة اللي هو تباع الشمس او دوار الشمس او اللي بيسموه عندنا عباد الشمس، وبنحط هنا الحمض، يبقى هنا قلوي، وببدا انزل القلوي نقطه نقطه، والاحظ طبعا هذه الصبغه بيكون لونها في الوسط الحمضي احمر، هيبقى المحلول ده لونه احمر. هنزل ده هنا حمض، هنزل من هنا القلوي اللي هو NaOH، ينزل قطرة قطرة على الحمض، وألاحظ تغير اللون لحد ما لون المحلول اللي تحت يتغير من الأحمر ويصبح بنفسجي. بعد ما لون المحلول يصبح بنفسجي، يبقى أنا وصلت إلى نقطة التعادل. يبقى أنا وصلت إلى نقطة التعادل، يبقى أنا القلوي اللي نزل من هنا عادل لي الحمض اللي موجود في هذا الإناء، وعرفت نقطة التعادل باستخدام عباد الشمس اللي هو بسميه الدليل، باستخدام الدليل اللي بيتغير لونه من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي. فلما تغير لون المحلول أو لون الدليل من الأحمر إلى البنفسجي علمت أنني وصلت إلى نقطة التعادل. طيب أصبح عندي معلوم حاجات كتير، أعرف أحدد حجم القلوي اللي نزل. هفترض أن حجم القلوي اللي نزل 400 ملي. حجم القلوي اللي نزل عندي 400 ملي، وحجم الحمض اللي موجود في الإناء اللي تحت 200 ملي لتر. تركيز الحمض 1/10 عايز تركيز القلوي. أقول تاني، عندي حمض وقلوي، الحمض حجمه معلوم وتركيزه معلوم، يبقى أنا حجمه 1/10 ملي وتركيزه 1/10 مولر وحجمه 200 ملي. القلوي تركيزه مجهول وحجمه 400 ملي. طبعا الحجم ده اللي انا بحطه في الاناء اللي هنا، والحجم الثاني اللي بينزل لي من السحاح، يبقى اصبح 400 ملي من القلوي عدل 200 ملي من الحمض. طب عايز احسب تركيز القلوي بمعلومية تركيز الحمض، ده اسمه معايرة او عيارية. تعيين تركيز قلوي او حمض مجهول بدلالة الاخر معلوم التركيز. هنا بنعمل ازاي؟ خلي بالك معايا، اولا انا عندي ام واحد بترمز الى تركيز الحمض، وفي واحد بترمز الى حجم الحمض، وام ايه برمز ليها بعدد مولات الحمض اللي داخله في التفاعل. يقابل الكلام ده في القلوي ام 2 وفي 2 وام بي. ام 2 اللي هي تركيز القلوي، في 2 اللي هو حجم القلوي، ام بي عدد مولات القلوي. وبالتالي مش هقدر احل المساله ديت الا اذا كتبت معادله التفاعل موزونه اللي هي اتش سي ال مع ان اي او اتش هيدينا ان اي سي ال و اتش 2 او. واجي هنا خلي بالك معايا، تركيز الحمض هو مديهولي 1/10 مولر، حجم الحمض 200 ملي، ام اي عدد مولات الحمض اللي هو الرقم اللي هنا، هنا ما فيش رقم يعني في واحد، ام 2 تركيز القلوي ده المجهول بالنسبة لي اللي هو السين اللي انا معرفوش، حجم القلوي اللي هو 400 ملي، عدد مولات القلوي الرقم اللي هنا، وما فيش حاجة هنا او فيش ارقام هنا، يبقى واحد، لان اتش سي ال معناها واحد اتش سي ال زائد واحد مول ان اي او اتش يدينا واحد مول ان اي سي ال واحد مول مية. اذا ما فيش رقم المعادلة موزونة بدون ارقام معناها ان كل من المتفاعلات والنواتج واحد مول. يبقى انا عندي هنا اصبح كله معلوم ما عدا مين؟ ما عدا تركيز القلوي اللي هو سين. بطبق القانون بتاعنا اللي بيقول ام واحد في واحد على ام اي بتساوي ام اتنين في اتنين على ام بي، ونعوض ام واحد بواحد من عشرة في واحد بمتين على ام اي بواحد هتساوي ام تو اللي هي مجهولة في تو 400 على واحد، وخلاص طرفين في وسطين، يبقى ام تو هتساوي 1/10 في 200 على 400 هتطلع 5% مولر. ليه 5% جت ازاي؟ مش محتاجة آلة خلي بالك، هيبقى ده مع دفع الاتنين، يبقى 1/10 على 2 يبقى 5% ماشي مولر. ومولر ليه؟ يعني مول لكل لتر. يبقى انا بجيب تركيز القلوي اولا او الحمض المجهول عمليا باستخدام السحاحة واناء، بحط الحمض في واحد او القلوي مش مشكلة، وبحط التاني هنا، وبعدين بنزل الحمض او القلوي على التاني لحد ما اصل لنقطة التعادل، ويتم التعرف على نقطة التعادل بتغير لون الدليل. فإذا تغير لون الدليل من الأحمر هنا الى البنفسجي يبقى انا وصلت للتعادل. احدد المعلومات اللي عندي اللي هي تركيز الحمض وحجمه وعدد مولاته وتركيز القلوي وحجمه وعدد مولاته، وبطبق القانون اللي هو تركيز الحمض في حجمه على عدد مولاته الداخله في التفاعل يساوي تركيز القلوي في حجمه على عدد مولاته الداخله في التفاعل، وبعوض بالارقام اللي عندي وبجيب المجهول من ضرب طرفين في وسطين، والعمليه بسيطه وسهله ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. طيب ممكن يغير شويه حاجات كده ويطلب مني ايه؟ خلي بالك معايا، ممكن يجي بدل ما يطلب مني وقت مجهول واحد يطلب مجهولين. ازاي؟ يعني ما يجيبليش لا تركيز الحمض ولا حجمه ويطلب عدد مولات الحمض. تعال نشوف مع بعض كده. يقول لي كم عدد مولات حمض HCl اللازمة لمعايرة 300 مللتر من هيدروكسيد صوديوم تركيزه 5/10 مولر. قلنا في مسائل المعايرة لابد أولا من كتابة المعادلة، ومعادلة NaOH مع HCl من المعادلات السهلة اللي بتديها وزن نفسها وما تحتاجش مننا مجهود في وزنها لأنها كلها واحد مول. أنا عندي NaOH مع HCl هيدينا NaCl زائد H2O. طيب بعد كده بحط المعادلات اللي عندي M1 V1 MA M2 V2 MB M1 اللي هو تركيز الحمض و V1 حجم الحمض، الاثنين دول مجهولين. MA بتساوي 1، M2 بتساوي اللي هو تركيز القلوي 5/10، V2 حجم القلوي بيساوي 300 مللي، MB بيساوي 1. لو بصيت في المسألة، وكتير من أبنائنا يتلخبط، فيها المسألة فيها مجهولين، فيها M1 مجهول و V1 مجهول. M و V يمثلوا بالنسبة لي عدد المولات، لأن التركيز في الحجم بيساوي عدد المولات، التركيز في الحجم باللتر بيساوي عدد المولات. يبقى هنا الاتنين دول مع بعض كده عدد مولات الحمض. وبالتالي لما اجي احط القانون يا شباب واقول ايه؟ واقول القانون بيقول لي M1 V1 على MA بتساوي M2 V2 على MB. هشيل M1 او M1 V1 الاثنين دول هشيلهم واحط مكانهم عدد مولات الحمض على ام اي بواحد، هيساوي ام 2 5/10 في في 2 300 على 1. يبقى اذا عدد مولات الحمض 300 هنقسمها هنا على 1000 عشان تطلع الحجم باللتر. لما طبعا هجيب عدد مولات يبقى لازم اعوض عن حجم اللتر، هيبقى 3/10 في 5/10 يبقى 5/10 في 3/10 تطلع 15/100 مول. يبقى تاني يا شباب، لما يكون عندي مجهولين هشوف علاقتهم ببعض ايه. عايز في القانون عندي M1 V1 الاثنين مجهولين، يبقى معناها ان انا عايز اجيب عدد المولات. وهو في السؤال سهلها لي وقال لي كم عدد المولات عشان ما تخضش لما الاقي مجهولين في القانون عندي. عدد المولات هو الام والفي. طيب ممكن يزودها شويه ويقول لي، خلي بالك معايا اهو، هشيل دي بس كم عدد المولات واقول لك احسب كتله. حمض HCl اللازمة لمعايرة 300 ملي من هيدروكسيد صوديوم تركيزه 5/10 مول. هنا عايز الكتلة، مش عايز بقى عدد المولات ولا حاجة خالص. طب الكتلة بتساوي ايه؟ لو فاكرين من المرة اللي فاتت قلنا ان الكتلة بيساوي الحجم، حجم اللتر اللي هو M و V في التركيز في كتلة واحد مول. الكتلة بتساوي التركيز في الحجم باللتر في كتلة واحد مول من المادة. يبقى أنا هنا خلاص أصبح عندي طريقة تانية وكلام تاني خالص مختلف عن الكلام ده. بس طالما هو مديني معايرة يبقى خطوات حل مسائل المعايرة ثابتة. أول خطوة أكتب المعادلة، الخطوة التانية أوزن المعادلة، الخطوة التالتة أحط القانون، الخطوة الرابعة أعوض في القانون وأشوف إيه المجهول اللي عندي وعايز أجيبه إزاي. يبقى أول خطوة عندنا أكتب المعادلة، المعادلة حفظناها وزهقنا منها كمان، إن AOH مع HCl يدينا إن ACl زائد H2O. الخطوة التانية أوزنها، موزونة والحمد لله. الخطوة التالتة أكتب بقى المعطيات اللي عندي وأحط القانون، M1V1ME M2V2MB M1V1 الاتنين مش معلومين ومش هما المطلوبين، ده المطلوب الكتلة كمان. وMA بواحد، M2 اللي هو تركيز القلوي 5/10 وحجمه 300 ملي يعني بتساوي 3/10 لتر، MB بتساوي واحد. يبقى أنا عندي هنا M1 V1 الاثنين مجهولين، واتفقنا من المثال السابق ان M1 V1 تماثل عدد المولات. يبقى هنا هحط القانون بتاعنا M1 V1 على MA بتساوي M2 V2 على MB. واقول كده عدد مولات HCl على واحد هتساوي 5/10 في 3/10 على واحد. يبقى إذن عدد مولات HCl زي ما حسبناها في المثال السابق هتطلع 15/100 مول. كتلة HCl هتبقى 15/100 في كتلة واحد مول HCl، الH حافظينها ومكررينها كتير بواحد، والCl 35.5، يبقى قيمة واحد مول من HCl ب 36.5 جرام. يبقى هضرب ال 15/100 يبقى الكتلة هتساوي 15/100 اللي هي عدد المولات في كتلة واحد مول اللي هي 36.5، يطلع الناتج بالجرام. يبقى ماشي، يبقى 5.7 تقريبا جرام. يبقى لما يقول لي احسب الكتلة وعايز معايرة يبقى انا هحسب عدد المولات، ولما احسب عدد المولات هضرب في كتلة واحد مول يطلع لي الكتلة، لان الكتلة بتساوي عدد المولات مضروبة في كتلة واحد مول. طيب اخر حاجة عندنا من المسائل، مسائل الترسيب والتطاير. مسائل الترسيب هي مسائل عادية، يعني هو موضوع جديد ومش جديد. ازاي؟ انا باخد معادلة الترسيب وبطبق عليها الكلام اللي احنا خدناه في حل المعادلات اللي قلناه في الدرس اللي فات واللي قبليه. فمثلا لو قال لي كلوريد الصوديوم تفاعل مع نترات فضة وكانت كتلة كلوريد الفضة المترسبة 5 جرام 10 جرام 2 جرام أي كتلة، احسب كتلة كلوريد الصوديوم أو نترات الفضة. أعمل إيه؟ عادي خالص، معادلة زي ما خدنا في الاحتراق زي ما خدنا في أي معادلة أخدناها نفس الطريقة. المسألة بيقول لي إيه؟ بيقول لي تفاعل نترات فض AgNO3. ما ودايما بنقول إن فهم السؤال وترجمة السؤال على شكل معادلة في ورقة الإجابة هو مش بداية الحل، ده هو بداية الحل ونص الحل ونهايته، لأنك أنت مجرد ما ترجمت السؤال صح معناها أنك أنت فهمه، معناها أنك تقدر إن شاء الله تكمل الحل إلى آخره وتطلع النتيجة مظبوطة وتحصل على الدرجة النهائية بإذن الله وتوفيق. AgNO3 مع NaCl هيدينا NaNO3 زائد AgCl، ده راسب أبيض. بيقول لي رش حراسب وجفف حتى تمام التجفيف، وحسبنا كتلة الراسب وجدناها 4 جرام. احسب كتلة نترات الفضة او كلور الصوديوم الداخل في التفاعل، اي مركب احسب كتلة ده س جرام. هذا السؤال، سؤال جه في امتحان السنة اللي قبل اللي فاتت واللي قبلها، عايز مديني كتلة الراسب وعايز كتلة احد المتفاعلات، وممكن يديني كتلة الراسب وعايز كتلة المركب اللي معاه، مش هتفرق معايا حاجة، لان انا الفكرة كلها ايه، انا زي ما اتفقنا مع بعض انا بحاول استعين بالله الاول كده وركز وترجم السؤال صح. بيقول لي لو ده 4 جرام يبقى ده كام؟ طب ما اجي اشوف ده كام وده كام اصلا. بيدينا هو الثوابت الاي جي بتساوي 108 والكلور سي ال 35.5، يبقى انا عندي اصلا كتله ده 143.5، يبقى 143.5 جرام اي جي سي ال بتنتج من 58.5 اللي هي الان اي مع السي ال، يبقى انا عندي اي جي سي ال كتلته 143.5 والان اي سي ال كتلته 58.5، يبقى 58.5 جرام ان اي سي ال بينتج عنهم 143.5 جرام اي جي سي ال، يبقى ال 4 جرام تنتج من سي وطرفين في وسطين، اداني عايز كتله ده اجيب كتله ده وكتله ده وطرفين في وسطين. فهنا بيقول لي اذا كان كل 58.5 جرام من ان اي سي ال ينتج عنها 143.5 جرام اي جي سي ال، هتقول لي الله انت جبت الكلام ده منين؟ هو ما قالش كده في السؤال، ما جابليش سيرة 58.5. طب انا عندي معادله، المعادله بحسب منها كتله ان اي سي ال بيطلع عندي 58.5، يبقى ان المعادله اللي عندي انا فهمت انه بيقول لي ان كل 58.5 جرام من ان اي سي ال ينتج عنهم 143.5 جرام اي جي سي ال، يبقى كم جرام من ان اي سي ال ينتج عنهم 4 جرام كليه فضه طرفين في وسطين. خلصت العمليه وبقى قيمه س هتساوي 4 في 58.5 على 143.5، والناتج يطلع بالجرام، بنحسبه بيطلع قيمته بالجرام، ويبقى عندي المساله سهله بسيطه ما فيهاش اي مشكله. فكره ان انا اكتب معادله صح ان انا احط السين في مكانها واحط الكتله اللي هو مديها لي، واجيب كتله ان اي سي ال او اي جي ان او 3 على حسب ما هو عايز، واجيب الكتله الثانيه برضو طرفين في وسطين ويطلع عندي المجهول. العمليه سهله، الباب الثالث من الابواب اللي انا شايف ان درجته مضمونه لطالب الثانويه، سهل قوي انه يحل مسائل زي كده، ومن المسائل المهمه اللي بتفيدنا في حياتنا بعد كده لو طالب تخصص او دخل في مجالات الصيدله او غيره بيحتاج حسابات كيميائيه لحسابات تركيزات المحاليل وغيرها. قبل ما اغادر مكاني يعني اناشد ابنائي ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يكونوا على هدى من الله، لان بصراحه انا بكون في منتهى السعاده عندما اجد طالب متفوق ويجمع بين الاخلاق والاداب الاسلاميه والتفوق العلمي. جميل ان يكون ابننا او بنتنا مع تفوقه في الدراسه يحافظ على اداب الاسلام، يحافظ على اخلاق الاسلام، لان ما خلقنا الا لنعبد الله سبحانه وتعالى. فكن يا ابني ويا ابنتي دائما على صله بالله، وطد صلتك بالله، اتق الله حيثما كنت، وأسأل الله العلي العظيم وأقول اللهم أنت ربنا وأنت ملاذنا، نسألك اللهم أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، وأن تجعله الوارث منا، وأن تجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن تنصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.